بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. قال: ولذلك نقول في الرد عليه، والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. معنى هذا حديث رواه الإمام البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا يسمى حديث الولي، وهو حديث صحيح، لأنه كما قلنا رواية خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال صحيحة، لا كما زعم بعض أهل العلم أن خالد بن مخلد ضعيف، لكن في روايته عن أهل المدينة صحيحة، وخاصة عن سليمان بن بلال، ولهذا في الحديث صحيح. وأما قول الإمام الذهبي رحمه الله: لولا هيبة الصحيحين لضعفت هذا الحديث، هذا لأنه أخذ على أن خالد منكر الحديث، لكن قد نقل جماعة من أهل العلم عن ابن معين أنه قال هو صحيح في حديث أهل المدينة، ونقل ذلك الإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكر. طيب، فالحديث صحيح. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، لكن ما ظاهر هذا الحديث؟ أنا يبين شيخ العثيمين أن أهل السنة أخذوا بظاهره، لكن إيش ظاهره؟ هل ظاهره أن الله عز وجل يختلط بعباده؟ هذا ليس فيه أبدا. قال: هل يقال أن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله كما قال الصوفية؟ هل هذا معنى الحديث؟ أو يقال أن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ لكن هؤلاء يقولون لا. قالوا أهل التصوف معناه يكون الولي هو الله، الولي هو الله، لكن سيفضحهم آخر الحديث: ولئن سألني لأعطين. كيف سيكون هناك سائل ومسؤول؟ كيف تقولون أن الله أن الولي هو الله؟ إذا كان هو الله كيف يسأل؟ ولئن استعاذني لأعيذنه، معناه يحتاج إلى من يعيذه، فكيف يكون الله وهو يحتاج إلى من يعيده ومن يحميه ومن يعصمه؟ فلهذا من قال مثل هذا الكلام، هذا تناقض بين من قال بهذا، وليس هو ظاهر أبدا. قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام. لمن تدبر الحديث فإن الحديث ما يمنعه من وجهين: والناس تجد يتكلمون بمثل هذا الكلام حتى فيما بينهم، معنى مثلا بعض الناس مثلا يقول: هذا ذراع اليمين، مثلا يقول فلان ذراع اليمين، هل هو ذراعه اليمين؟ معنى جالس في ذراعه، ما هو ذراعه اليمين، لكن ايش معنى انا اعتضد به مثل ذراع اليمين، اعتمد عليه مثل ما اعتمد على ذراع اليمين. فهذا الحديث مثله: كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أؤيده في سمعه، وأيده في بصره وأسدده كذلك في مشيه وهكذا. طيب قال الوجه الأول أن الله تعالى وما زال قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. هذا كله يدل على أنه ليس المراد أن هذا الولي هو الله كما يدعي الصوفية، ولا هو ظاهر الكلام. قال فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين وكل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، هذا بعيد جدا يستحيل. معنى سمع الله عز وجل ليس كسمع هذا المخلوق، فإذا قال مثلا ظاهره أنه يكون سمعه، هل هذا المخلوق يسمع كل شيء؟ هذا بعيد جدا. لكن الصوفية وعباد القبور أعطوا هؤلاء الأولياء هذه الصفات، وإلا فهي باطلة. معنى لو جئت مثلا إلى الواقع هل هناك من يسمع الأصوات من كل مكان؟ هذا لم يوجد ولا سيوجد أصلا أن إنسان يسمع كل صوت في كل مكان. حتى هؤلاء الذين يدعون أن أولياءهم يسمعون قد يدعون في من مات منهم، أما من هو حي يدعون أنه يسمع أحيانا. أنا ما سيقولون أنه يسمع في كل أحد يتكلم، يعني لو كان هذا المخلوق يسمع كل أحد يتكلم لصعق، أنا كل يوم يسمع أصوات من كل مكان ما سيعيش في هذه الحياة طبيعي. فلهذا فهذا شيء مستحيل أصلا وليس هو ظاهر الكلام. قال بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوق أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني. أحيانا تذكر بعض الأشياء ما تريد أن تذكرها، لكن لأن هؤلاء فهموا مثل هذه الأفهام السقيمة فاضطر العلماء أن يذكروا مثل هذه الأشياء، ليس تقليلا في حق الله عز وجل فهو العظيم سبحانه وتعالى، لكن لأجل أن يبينوا أن يلزموا بطلان قول هؤلاء، لأن الناس قد يغتروا لو لم يرد عليهم بمثل هذه الأشياء. قد تدخل في بعض الناس يقول لك هذا كلام صحيح، أنتم الآن ما أخذتم بالظاهر، ويترك على هذه الشبهة يترك مذهب أهل السنة كله. وهذا الذي وقع على لكثير من العلماء لأنهم لم يجدوا جوابا لمثل هذه الأشياء قاموا وانجروا مع هؤلاء الأشاعرة، وتجد أن الأشاعرة يذكرون هذه الأشياء في كتبهم يريدون أن يشبهوا على أهل السنة، لكن الله عز وجل سخر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا ما في أحد قام قيام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في الرد على الأشاعرة. صحيح أن هناك من العلماء من رد على شاعر مجملا، وأيضا كان يعيب الأشاعرة، لكن ما يوجد عنه رد كرد شيخ الإسلام، لأنهم بانتشار مذهبهم هذا أغروا كثير من العلماء، كثير من أهل العلم صار معهم بسبب أنه لم يفهم هذه الأشياء، فكان يقول مستحيل على الله هذا، مستحيل على الله هذا، فحتى دخل أنه مستحيل في الصفات. ولهذا كما قلنا بعض العلماء هم أصلا على السنة وأحبوا السنة، لكن تأثروا بهذه الشناعات. الآن عندك كثير من المالكية، الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي، وأبو شامة الدمشقي، وأيضا كما قلنا صاحب الاعتصام الشاطبي، هؤلاء مالكية هم في السنة مستقيمون، ينكرون البدع وينكرون كذا، لكن أدخل عليهم مذهب الأشاعرة. أهل المغرب كأساس كامل، أهل المغرب ما كانوا يعرفون أصلا مذهب الأشاعرة، ما عندهم إلا مذهب السنة، فجاء أبو ذر الهروي وجاء لهم بمذهب مالك ومذهب الأشاعرة. مذهب مالك ما في شيء، لكن جاء بمذهب الأشاعرة، حتى استغربوا من أين لك هذا المذهب، أنت لا ذهبت تطلب العلم من أهل السنة، من أين جئت بهذا المذهب؟ أنا أنت ذهب إلى، كان يطلب العلم عند كثير من أهل السنة، أبو إسماعيل الهروي وكذا. فقال بعضهم له: يا أبا ذر، من أين جئت بهذا المذهب الأشعري؟ معنى كان يقول لك إن أنت الآن نعرف أنك ذهبت عند أهل السنة، تربيت عند أهل السنة، مشايخك أكثرهم أهل السنة، أنا درس كما قلنا عند أبي إسماعيل الهروي وهو إمام من أئمة السنة، درس عند الدارقطني وهو إمام من أئمة السنة، لكن من أين جئت بهذا؟ فقال: انظر إلى هذا الأثر الذي قد أحيانا يغفل عنه من هو من أهل السنة، يغفل عنه من هو من أهل السنة. قال: مرة كنت مع الدارقطني، أنا يقول أبو ذر أنه قال كنت مع الدارقطني أمشي معه، قال: فلقي أبا بكر الباقلاني، أنا الدارقطني التقى مع من؟ مع أبي بكر الباقلاني، وأبو بكر الباقلاني إمام من أئمة الأشعرية، صحيح هو يدافع عن السنة وله مقالات كثيرة في الرد على السنة وكذا، لكنه تأثر مذهب الأشاعرة خاصة في النبوات وفي غيرها من الأبواب، والصفات يثبت بعض الصفات. فقال: فكنت مع الدارقطني فلقي أبا بكر الباقلاني، قال: فأخذه وضمه وقبل رأسه، ثم فقلت للدارقطني: من هذا؟ أنا بعد ما مشى قلت له: من هذا؟ قال: هذا أبو بكر الباقلاني إمام المسلمين. أنا الدارقطني الآن أثنى على أبي بكر الباقلاني وقال إمام المسلمين، وهو الدارقطني معناه يريد إيش؟ أن يبين، لأن الباقلاني في ذاك الوقت له أثر كبير في الرد على المعتزلة، معنى المعتزلة لهم شوكة وقوة في ذلك الوقت، لكن لما جاء أبو بكر الباقلاني أخمده، معنى ما صار أحد يجاهر من المعتزلة، حتى قال بعضهم فجعلوا في قماقم السمسم، أنا كأنه دخلوا في جحور صغيرة، ما استطاعوا أن يجاهروا مذهب المعتزلة عندما كان الباقلاني، لأنه رجل ذكي، حتى مرة تناظر، هو رجل من المعتزلة، فتناظروا في مسألة، فتكلم الباقلاني بكلام كثير حجج وكذا، حتى أبهر هذا المعتزلي، فقال له بعض الناس، قال له: أعد كلام الشيخ الذي قاله، قال: هذا الكلام لا يستطيع نفسه أن يعيده، هذا الكلام الذي جابه هو نفسه ما يستطيع أن يعيده، معناه من كثرة الحجج التي ذكرها والكلام حتى أبهر هذا المعتزلي ورجع عن اعتزاله. المهم أن هذا تأثر فيه الدارقطني وأن هذا إمام لابد أن يمدح لأنه أولا كسر المعتزلة. وكان الأشاعرة في ذلك الوقت بعض أهل السنة لم يحس بخطرها يظن أنها أنا اعتقاد أهل السنة، خاصة مثل باقلاني ما كان يظهر شيء من الاعتقادات التي تخالف السنة، لكن له مباحث هي مباحث الأشاعرة معناها في كلام في النبوات. وأما الصفات فهو يتكلم فقط في الصفات الفعلية يؤول، أما الصفات الخبرية يثبتها أنا على عقيدة الأشعري، معنى على العقيدة الأخيرة حق الأشعري. المهم أن أبا ذر تأثر بمن؟ بأبي بكر الباقلاني، ترك الدارقطني وذهب إلى الباقلاني فتأثر بمذهب الأشعر. فلما رجع إلى بلد أبو ذر الهروي عالم علماء الحديث، هو الذي أيضا معنى نقل إلى أهل المغرب ثلاث أشياء، نقل مذهب مالك ونقل صحيح البخاري ونقل كذلك مذهب الأشاعرة. ولأنه لما نقل صحيح البخاري معناه تجد الناس متشوقة لصحيح البخاري، وهو أبو ذر أخذه عن الكشمهيني، والكشمهيني هذا أخذه عن عن من هذا الذي روى صحيح البخاري البر مهم هذا الذي أخذ معنى الذي روى صحيح البخاري أعرفه بس لكن البربري وكذا، فأخذه عنه الكشمهيني والكشمهيني أخذ عنه أبو ذر، وأيضا أبو ذر أخذ عن كريمة. كريمة هذه امرأة كانت في مكة عندها صحيح البخاري. المهم أخذه من طريقين، فكان عنده عاليا ولا أحد يوجد إلا القليل عندهم صحيح البخاري عن الكشمهيني، فلهذا انكب الناس عنده. وهذا من فتنة أهل المغرب، وإلا كما قلنا أهل المغرب ما كان عندهم لا شاعر، كانت عندهم مذهب السنة، فانكب الناس عند أبي ذر الهروي. وأما في المشرق حصلت هذه فتنة القشيري وكذا، ولعلنا نأتي بها في وقت آخر. المهم أن انتشر مذهب الأشاعرة انتشار كما يقولون الهشيم في النار، أو انتشار النار في الهشيم. هشيم تعرفون إيش الهشيم؟ الأعشاب الرطبة، الأعشاب الرطبة بسرعة ينتشر فيها. إيش الآية؟ سورة الكهف. مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. طيب قال الشيخ هنا يقول: وإذا تبين بطلان القول الأول الامتناع وتعين القول الثاني، هو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. ما عرف عن أحد من السلف أبدا أنه يقول أن الله عز وجل قد تمثل في هذا العالم، ما يقولون مثل هذا. هذه العبارات حصلت في هؤلاء المتصوفة القبورية، وإلا السلف ما يتلفظون مثل هذه الألفاظ. من هذا الذي سيجرى وسيقول أن الله يتمثل في فلان؟ طيب إن شاء الله لعلنا نكتفي بهذا.